أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الصيد والذباحة والنحر، وإحنا في الفصل الثاني في الذباحة والنحر، وصلنا إلى المسألة 588. قال المصنف: لا يشترط في حلية لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح. إحنا مكلفين إنه نذبحها إذا كانت من ذوات الذبح، أو ننحرها إذا كانت من ذوات النحر، وما لنا علاقة سبب موتها حتى لو كان سبب موتها شيء آخر. مثلا ذبحتها وبعدها ما زاهق روحها وذبيتها بمي حار، حرقتها بنار، ضربتها مثلا بحجار، قلعت أحشائها وهي على يعني لا زالت تنازع، لا بأس في ذلك، كل هذا يصير. فإذا لا يشترط في حلية لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح. هو رح يفرع لكم وينطيكم أمثلة. فلو وقع عليه الذبح الشرعي ثم وقعت في النار أو وقعت في النهر أو الماء أو سقطت من شاهق إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة، لم تحرم الذبيحة، صارت حلال. لأن هي لو ما متعرضة إلى سقوطها من شاهق أو حرقها بالنار أو غرقها في الماء أو إلى آخره من الأسباب، بالتالي هي راح تموت بسبب الذبح. وليس الحكم كذلك في الصيد، لا، مختلف. بالصيد أشرنا في المسألة 800 صفحة 266، قلنا ما يصير الصيد يكون مستند موت الصيد إلى أمرين. فإذا ضربتها طلقة مثلا أو سهم أو رمح وسقطت من شاهق وصار موتها بسبب الأمرين، مع أنها ذيك ما تحل. راجعوا مسألة 800. وليس كذلك الحكم في الصيد كما تقدم، فتفترق التذكية بالصيد المذكور عن التذكية بالذبح من هذه الجهة. هناك الريد تكون سبب موت الصيد بسبب آلة الصيد، أما هنا لا، مو إلا، مو بالضرورة، خلي يكون مو بسبب الذبح، خلي يكون بسبب آخر غير الذبح، لا بأس فيه. تمام. زين. ننتقل للمسألة 856. لا يعتبر اتحاد الذابح، يعني مو شرط أنه يكون الذابح واحد. شون يعني؟ قال: فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك. وهاي أعزائي بالمسألة 802 بالصيد هناك هم مرت علينا، مقترنين. شنو يعني مقترنين؟ قال بأن يأخذ السكين بيدهما ويذبحا معا، اثنيناتهم يذبحوها، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء ويكمل الآخر والآخر الباقي دفعة واحدة، يعني مو بيناتهم فاصل زماني لأن نشترط التوالي احنا بالذبح، أو على وجه التدريج التدرج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي، بس ماكو فاصل زماني طويل. وإذا اثنين هنا أنا رح يقومون بالذباحة مثل ما بمسألة 802، اثنين يقومون بالصيد أو أكثر، فشن الحكم؟ تجب التسمية منهما معا ولا يجتزئ بتسمية أحدهما على الأقوى، مو كافي. وهذا تقدم مثل أيضا وين؟ بالصيد بالفصل الأول. مسألة 857، تختص الإبل من بين البهائم. أعزائي، المواشي البهائم كلها تذكى بالذباحة إلا الإبل. الإبل شبيه؟ قال بأن تكون تذكيتها بالنحر حصرا، وهذا أعزائي بسبب وجود النص. نقتصر على المنصوص بالخصوص ولا نتعداه إلى غيره. وطبعا الإبل ماكو فرق بيناتها سواء كانت العراب أو البخاتي، العراب أم السنام الواحد أو البخاتي أم السنامين، العربية أو الخرسانية، العربية أم السنام الواحد والخرسانية أم السنامين. موجودات لعله اليوم كلكم شفتوهن، يعني في حدائق الحيوان موجودة، في التلفاز، في اليوتيوب تقدرون تشوفوها. أكو حيوانات أخرى ذات رقاب طويلة، ولتكن الزرافة أحد الأمثلة. الزرافة تذبح لو تنحر؟ الجواب، الزرافة تذبح ما تنحر. ليش؟ للعبارة اللي قلناها، نقتصر على المنصوص بالخصوص. النص خص الجمل ما ألحق به البعير. أكو حيوان آخر شبيه بالجمل من سلالة الإبل، اسمه حيوان أعتقد اسمه اللاما، إحنا بلغتنا العربية يسمون لاما، أيضا رقبته طويلة وهو شبيه بال، لكن ما عنده هاي الحدبة اللي على ظهره، ما عنده سنام، تمام، وصفاته وإلى آخره هو إلى شبه، يعني من سلالة الإبل. شنو حكمه؟ الجواب، يذبح، لأن هذا يسمى لاما ولا يسمى إبل، تمام. وهكذا قال: ولا يجوز ذلك في غيرها من الأنعام والمواشي والدواب. وعلى هذا الحكم لو ذبح الإبل بدلا من نحرها، ذبحت الإبل ما تجزي وتحرم عليه، أو نحر الشاة أو نحر البقر بدلا من ذبحها أيضا تحرم عليه، أو نحوهما، بدلا عن ذبحها حرم لحمها صارت ميتة، ومو بس حرم لحمها وحكم بنجاستها، ميتة من ذوات الدم السائل. نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها اتحل. ما أنا قطعت الأوداج مالتها الأربعة وبعدها ما انفارق الحياة ونحرتها، هسه كيفية النحر هاي تيجي بالمسألة اللي بعدها، اتحل. وهكذا بالعكس، نحر الشاة مثلا ثم ذبحها، نحرت الشاة وبعدها ما ميتة قبل أن تزهق روحها ذبحتها قبل أن تموت، أيضا يحل لحمها وحكم بطهارتهما، طهارة الإبل المذبوحة أولا والمنحورة ثانيا، وطهارة الشاة والبقرة المنحورة أولا والمذبوحة ثانيا. ليش يحكم بحليتها وطهارتها؟ لأنه تم التدارك، بسبب التدارك. زين، انتوا قلتوا بهاي العبارات انه يجوز او اكو حكم خاص بالإبل وهو النحر، ايش تقصدون بالنحر؟ الجواب مسألة 858. كيفية النحر؟ ان يدخل الآلة من سكين او غيرها، خنجر، سيف، من الآلات الحادة الحديدية التي تقدم الكلام عنها في الذباحة، وين ننبتها؟ وين ندخلها؟ في لبتها، في لبة الإبل. زين، اللبة شنو تعريفها؟ اللبة وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، هاي سد القوس، هذا تعريف اللبة. هاي أعزائي، لو سمحتم كل من يأشر على اللبة مالته، أسفل العنق وأعلى الصدر، بين عظمي الترقوة، يصير على شكل سبعة نهايتهن، هي هاي، هذا منخفض. المنخفض هذا هو ينبتون به السكين أو يقطعوا. والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر، كلها الشروط اللي تقدمت كلها نعتبرها هنا، نشترطها هنا، عدا الشرط السادس اللي هو شنو الشرط السادس؟ قطع الأوداج الأربعة. هنا أنا مريد قطع الأوداج الأربعة، بس إذا نبتت السكين في اللبة كافي. فيعتبر في الناحر أن يكون مسلما، هذا القيد الأول، أو من بحكمه أطفال المسلمين ومجانينهم إذا عقلوا ذلك، وأن يكون النحر بالحديد، وهذا القيد الثاني اللي تقدم الكلام عنه في الذباحة، وأن يكون النحر مقصودا للناحر، وهذا هو القيد الثالث. ويشترط أيضا الاستقبال بالمنحور إلى القبلة، الإبل نوجهه للقبلة، هذا القيد الرابع. والقيد الخامس التسمية حين النحر كما تقدم في الذباحة. والقيد السادس خروج الدم المتعارف بالمعنى المتقدم الذي تقدم الإشارة إليه في كتاب الذبح. والشرط السابع تحرك المنحور بعد تمامية النحر، هذا القيد السابع، رقموهم، تحرك المنحور بعد تمامية النحر مع الشك في حياته عند النحر. يعني هنا بهذا القيد إذا ذبحناها وما تحركت وندري بيها كانت على قيد الحياة، خلص هاي حلال، بس إذا شاكين بيها نشترط انه يكون تتحرك ولو حركة بسيطة، كأن تطرف بعينها او ترفس برجلها وهكذا. ذني القيود سبعة نشترطهن في النحر. اذا كل الشروط اللي تقدمت بالذباحة نريدهن هنا، عدا الشرط اللي هو قطع الاوداج الاربعة، هنا انا ما نحتاجه. مسألة 859. يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها، كل هذا يجوز، ولكن الأولى نحرها وهي قائمة، مثل ما تقدم يجوز الذبح من قيام ومن جلوس ومضطجعة، كل هذا يصير. مسألة 860. إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره ليش تعذر؟ طبعا احنا كلامنا على الإبل. إذا تعذر ذبح الحيوان اللي هي مثل البقر والغنم وغيرها أو نحره إذا كان من الإبل، وسبب ذلك إنه ما نقدر نذبحها ما نقدر ننحرها، شنو؟ لاستعصائه، صار مستعصي، أو لوقوعه، المستعصي يعني الهارب مثلا، أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق على نحو لا يتمكن من ذبحه إذا كان مما يذبح، ونحره إذا كان مما ينحر، وخيف موته وهلاكه هناك، جاز أن يعقره في غير موضع الذكاء. موضع الذكاء اللي هي الرقبة بالنسبة للمذبوح، وأسفل الرقبة اللي هي اللبة بالنسبة للمنحور، أن يعقره في غير موضع الذكاء برمح أو بسكين أو نحوه مما يجرحه ويقتله. فإذا مات ذلك الحيوان، أنا شفت عجل وشفت أيضا بعير اصطدم بسيارة ودخل يعني داخل السيارة، بعد ما يقدرون يسحبوه، فاضطروا إنه ينبتون سكينة ببطنه وينزف ويموت يحل. فإن مات بذلك العقر طهر، مع أنه ما انذبح العجل ولا النحر الإبل بسبب ترديه، وحل أكله وسقط فيه شرطية استقبال القبلة. نعم، لا بد من توفر سائر الشروط المعتبرة في التذكية. بس الاستقبال ما تقدر له، بس التسمية تقدر لو ما تقدر؟ تقدر، خلاص تجيبها. سكين الحديد تقدر لو ما تقدر؟ تقدر، خلاص كون تجيبها، وإلى آخر الشروط. زين. وقد مر في فصل الصيد جواز عقر المستعصي من الحيوانات الأهلية، والصائل، هذا الصائل الأهلي إذا استوحش، بقرة صارت وحشية، عندنا معزة صارت مثل هذا الغزال، مثل الماعز الجبلي، يعني بعد تركت الأهلية مالتها صارت وحشية، فيجوز أصيدها بالكلب مثلا أو بآلات الصيد، يصير. نعم، وهذا تقدم الإشارة إليه في كتاب الصيد. مسألة 861. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هاي قاعدة أحبائي، الجنين يذكى بذكاة أمه. فإذا ماتت رح يعطيكم فرعين بيها، هي أما أنه تدركه وفيه رمق من حياة فيجب عليك أنه الذكي، من نقول الذكي يعني تذبح إذا كان مما يذبح وتنحر إذا كان مما ينحر. فإذا ماتت أم بدون تذكية، فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا خرج منها حيا فمات بلا تذكية أيضا يصير حرام لأنه ما ذكي. وأما إذا أخرج حيا والأم ميتة فذكي بذيك الساعة يحل أكله، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها يحل أكله، وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله، وإن لم يذك حرم. أنا ذبحت الشات وطلعت ابنها وبعدها يرفس وما ذبحت ابنها بس هي ذبحتها، نقول هذا ما يحل بعد، صار حرام. وهكذا، فهاي قاعدة أعزائي، ذكاة الجنين ذكاة أمه، خلوها بين قوسين وكتبوا عليها قاعدة. طبعا أكيد إذا ما أدرك حيا. ننتقل للمسألة 862. إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات، لما طلعنا بيرمق حياة يرفس بعد لكن مات، يسموه عندنا قوزي إحنا، بلا تذكية، فالأقوى حرمته لأنه أدرك وفيه رمق، فالصحيح أنه حرام. وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية، إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها، فلا إشكال في حرمته. بعد ماكو داعي نقول والصحيح أو الأقوى، الأقوى بالنسخة القديمة والصحيح بالنسخة الحديثة، لأنه عدنا بيها كلام معناته هناك بالموسعات. لكن إذا الأم ماتت وخرجناه وهو على قيد الحياة ثم مات، هذا هنا أكيد هو حرام. مسألة 863، الظاهر وجوب المبادرة إلى شق بطن الحيوان وإخراج الجنين. إذا ذبحت لك التبقرة حامل أو نحرت لك ناقة حامل، فيجب عليك المبادرة إلى شق بطنها وإخراج جنينها على الوجه المتعارف. فلو توانى تسامح وتأخر وسوف وماطل عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف، يعني هسه مو تروح تصلخ مثلا جلد الذبيحة يلا بعدين تفتح بطنها، خلاص من ذبحتها تروح تفتح بطنها رأسا، فأدى ذلك إلى موت الجنين، بذيك الساعة يحرم عليك، لأن هذا تسامح وتأخير. إحنا نريد من عندك مبادرة فورية عرفية فورا، والفورية العرفية أخذناها بالمنهاج الجزء الثاني أعتقد بالخيارات وفي غيرها، يعني إذا تحبون تراجعون. مسألة 864، يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، حتى نقول عليه حلال لأن احنا ذبحنا أمه أو نحرنا أمه، أن يكون هذا الجنين اللي أخرجناه تام الخلقة. شنو معنى تام الخلقة؟ قال بأن يكون قد أشعر إذا كان من ذوات الشعر، أو أوبر إذا كان من ذوات الوبر، يعني الإبل هو من ذوات الوبر، وإن فرض عدم ولوج الروح فيه. ما لنا علاقة بولوج الروح به، المهم تم الخلقة وصار عنده شعر ووبر. فإن لم يكن تام الخلقة، طلعنا لقينا لحم لم يحل، حتى لو ذكيت إنت أمه لم يحل بذكاة أمه، فحلية الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه المذكاة مشروط. عندنا شروط بأمور، شنو الشروط؟ ثلاثة: أولا تمام خلقته، اثنين عدم سبق موته على تذكية أمه، كون ذكاته بذكاة أمه، ثالثا عدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف. مو ظلت تذبحت الذبيحة وتقول خليها لما تموت وعود يا الله أشق بطنها وأطلع ابنها، لأن ابنها هم ميت. هاي الشروط الثلاثة. مسألة 865، لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية. الجنين يكون مذكى سواء كانت المذبوحة بقرة شاة معزة، أو كانت المذبوحة لبوة أو أنثى النمر أو أنثى، وهكذا مما إذا ذكيت تطهر بذلك. لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية. فإذا ذبحت اللبوة ولقيت ببطنها جراء وماتوا بسبب تذكية أمهم، ذولا يعتبرون مذكين، صحيح ما يجوز أكله بس مذكى. مسألة 866، ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه. الغنم ترى قسمين أعزائي، ظأن وماعز، هل فردين، هم الظأن وهم الماعز. الظأن من ذوات الصوف، والماعز من ذوات الشعر. هذا الفرق، احنا نصيح له خلو وطليان، تمام؟ زين، هاي مستحبات وآداب. يستحب شنو؟ أن تربط يداها، يعني اثنيناتهن، وإحدى رجليه وتطلق الأخرى الرجل الأخرى ويمسك صوفه إذا كان من الخراف من ذوات الصوف أو شعره إذا كان من الماعز من ذوات الشعر حتى يبرد إلى أن يفارق الحياة ويبرد، يعني تنعدم عند الحركة. وعند ذبح البقر يستحب شنو؟ البقر طبعا سواء كان الجاموس أو الهوش، أن تعقل يداه اثنيناتهن ورجلاه أيضا اثنيناتهن، ويطلق ذنبه الذيل مالها نخليها تحرك، نربط ديهن اثنينهن ورجليهن اثنين. وعند نحر الإبل شنو يستحب؟ أن تربط يداها كلاهما ما بين الخفين، الخف اللي هو أسفل القدم إلى الركبتين، يعني بالساق مال الناقة، أو إلى الأبطين. هذا معروف عندهم، يعني شلون شوفوا ستو باليوتيوب معروف شلون يربطون الجمل. وتطلق رجلاه كلاهما، هذا إذا نحرت باركة، باركة يعني جالسة، وأما إذا نحرت قائمة فينبغي، يعني الأفضل أن تكون يدها اليسرى معقولة مربوطة، فقط إيدها اليسرى نربطها. وعند ذبح الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف، مو تشتف وينزف، لا، الأفضل أنه تخلوه يعني إلى أن يعني تهدوه يرفس براحته. ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، يستحب أنه تعرض عليه الماء. ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا يجب أذاه وتعذيبه، شلون؟ بأن يحد الشفرة حتى ما يتعذب، إذا الشفرة عمية وظل أحز برقبته يتأذى، أو سكينة هاي أم المنشار، ويمر السكين على المذبح بقوة حتى بسرعة تنذبح، ريحوها. ويجد يعني يستعجل في الإسراع، زين شنو منشأ هاي الاستحبابات؟ ليش أسرع في ذبحها؟ ليش أحد السكينة؟ ليش ما أأذي الذبيحة؟ هي مو راح تنذبح؟ فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فإحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فإحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وفي خبر آخر أيضا مذكور في وسائل الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، لما تذبحها ما تذبحها أمام البهائم الأخرى، هذا أمر، لكن مع ذلك الفقهاء يحملوا على الاستحباب لا على الوجوب. المسألة الأخيرة مسألة 867، يكره في ذبح الحيوان، سنتهينا من المستحبات بالمسألة السابقة، يكره في ذبح الحيوان ونحرها كما ورد في جملة من الروايات أمور. أولا خرقمهن، هن أربعة، أولا منها سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، خليها تموت يا الله تسلخ جلدها، ومنها أن تكون الذباحة في الليل مكروه، أو يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم المرحمة قبل الزوال من دون حاجة، نعم إذا كانت هناك حاجة كما لو كان ضيوف أو من هالقبيل يصير. الثالث ومنها أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه مكروه، واستنقلنا لكم الرواية في ذيل المسألة السابقة. والنقطة الرابعة من المكروهات ومنها أن يذبح ما رباه بيده من النعم، الأنعام اللي أنت ربيتها، دجاجة، ديك، شات، بقرة، يكره لك أنه أنت تذبحها لأن تورث قسوة القلب هاي، وغيرها من المستحبات والمكروهات المذكورة في الموسعات فراجع. تكميل فيما تقع عليه التذكية من الحيوان هذا بعد يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.